الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموتي تمام السبعين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي عنوان له الإمام النووي هكذا: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. كنا قد استعرضنا الآيات التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع، أي الآيات التي تتضمن الدعوة إلى خفض الجناح وإلى التواضع للمؤمنين، وشرحنا بشكل موجز معاني هذه الآيات. نبدأ الآن بالأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وعن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نبدأ بشرح الحديث الأول الذي يرويه مسلم من حديث عياض رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ننظر أولا إلى هذه الكلمة التي افتتح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه هذا: إن الله أوحى إليه. هذه الكلمة ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلالها إلى أن الشيء الذي سيقوله ليس من عنده، وليس اجتهادا شخصيا قد ألهمه، ولكن هذا الذي سيقوله وحي من الله عز وجل أنزل عليه. قد يقول قائل: إذن فهل هذا قرآن؟ لا، القرآن هو الوحي الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، يعني لفظا ومعنى. فاللفظ أوحي به إلى رسول الله من عند الله، والمعنى أوحي به إلى رسول الله من عند الله. عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام ليس له في هذا إلا دور الناقل كالبريد تماما، فهذا هو القرآن. أما هنا وعامة أحاديثه صلى الله عليه وسلم إلا ما ندام، المراد بقوله إن الله أوحى إلي أي أوحى إلي هذا المعنى، وأنا أصوغه بعبارات من عندي. الله عز وجل أوحى إلي المعنى، فالمعنى ليس من عندي أبدا، ولكن الله ترك لي أن أصوغ هذا المعنى بعبارات من عندي. الأحاديث كلها هكذا شأنها، المعنى موحى به إلى رسول الله من عند الله، واللفظ انما يبدله رسول الله صياغه من عنده. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول هنا ان الله اوحى اليه، يقول هذا حتى لا نتخيل انها نصيحه من عند الرسول عليه الصلاه والسلام وانها فكره من عندي. كثيرون هم الذين يتصورون ذلك، لا، يقول عليه الصلاه والسلام هذا وحده. أبلغنيه الله وقد دعيت إلى أن أبلغه إياكم، وها أنا أبلغ هذا المعنى إليكم بعد أن أضعه في قوالب من الألفاظ من عندي. ما هو هذا الذي أوحى به الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أوحى إليه أن يقول للناس جميعا: تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا. شرحنا في الأسبوع الماضي معنى التواضع، أظن أننا شرحناه بشكل موسع وأوضحنا الفرق بين التواضع المتكلم الذي يصطنعه الإنسان ليمدح لأنه متواضع، هذا في الحقيقة ليس التواضع الذي يأمر به رسول الله، هذا تكبر. وأوضحنا الفرق بين هذا التواضع المتكلف وبين التواضع الحقيقي الذي يأمرنا به الله، وهو أن يرى الإنسان نفسه أسوأ من الآخرين، أن يرى الإنسان نفسه بعيدا عن الله، وأن كل المسلمين من غيره أحسن حالا منه. إذا رأى نفسه هكذا هذا هو التواضع. وقد ذكر الحسن البصري في تعريف التواضع فقال: التواضع أن تخرج من بيتك فلا ترى مسلما إلا وتوقن أن له فضلا عليك عند الله عز وجل. هذا هو التواضع الذي يأمرنا به الله، أن تخرج من بيتك فلا تقع عينك على مسلم إلا ويستيقن قلبك أن هذا الإنسان مفضل عليك عند الله عز وجل. وقلنا آنذاك أن الإنسان قد يعني يصعب عليه أن يعتقد هذه العقيدة، لا سيما إذا كان مظهره هو مظهر صلاح وتقوى، ومظهر الآخرين من حوله مظهر انحراف وفسوق وعصيان. كيف يمكن أن يعتقد هذه العقيدة؟ تذكرون أننا أجبنا وما ينبغي أن ننسى الجواب. ماذا قلنا؟ قلنا إن لله عز وجل سنة في عباده تكشف عن جانب كبير من جوانب رحمته ولطفه به. ما هي هذه السنة؟ أنه عز وجل يستر القبائح مهما كثرت في حياة إنسان ما من المسلمين، يسترها عن إخوانه طالما كان هو لا يتباهى بها، لا بشر طالما كان لا يتباهى بها. وينشر الفضائل بين الناس مهما قلت، هذه سنة رب العالمين. يعني تكون لك أو لي كل منا قبائح بيننا وبين الله عز وجل كثيرة، الله عز وجل يسترها ولا يقلع احدا من اخوانك عليها، بينما تكون لك حسنات قليله. عاده رب العالمين انه ينشرها كما ينتشر العبق عن طريق الهواء المتسارع في الجو كله. هذه عاده رب العالمين. اذا عرفت انا هذه العاده، ما الذي يحصل؟ يحصل أنني أطلع على قبائح الخفية التي سترها الله عز وجل عن الناس لطفا بي ورحمة. صحيح لي حسنات لكن انا لم اخدع بحسناتي، لانني اعلم ايضا القدر الكبير من السيئات التي حشيت بها، وانظر الى الاخرين فلا اجد فيهم الا مظهر الاستقامة والصلاح، الا الانسان الفاسق المتباهي بفسقه، العاصي المتباهي بعصيانه، هذا الانسان رب العالمين لا يستره بعد ان فضح هو نفسه. الا يمكن ان تراه هكذا؟ لكن الاخرون من الناس الذين قد تكون في حياتهم اثام ومعاص يسترها الله عز وجل عن الاخرين ولا يريد منهم الا الحسنات، هذه السنه تيسر التواضع المطلوب. مهما كنت موفقا اليه من الطاعات فهذا ما ينبغي ان يخدعني عما اعلمه في نفسي من السيئات الكثيره التي يسترني الله عز وجل منها او يسترها عن عبادي الاخرين. طيب كيف اتباهى على اخواننا الاخرين؟ كيف هذا الوضع الذي اراده الله سنة من سننه في عباده يسهل التواضع، بل يدفعك دفعا الى التواضع. يعني عندما اجد الناس يحترمونني يقدرونني لانهم لا يرون الا المظهر الحسن، لكن هل انا ايضا لا اعرف من نفسي الا المظهر الحسن؟ لو كنت انا الاخر لا اعرف من نفسي الا المظهر الحسن لكان التواضع صعبا، لكن الواقع لا اعود الى نفسي فاجد ان في كياني افات واثام ومعاصي كثيره لكن لا يطلع عليها الناس ولا يسترها عنهم. فانا عندما اجد الناس يتسارعون الى تقديري واحترامي لن يخدعني هذا، بل ساخجل من الله عندما اجد هذه الرايه، لانني اعلم كم انا عاص وكم انا مسرف. هذا هو الذي يجعلك تتواضع وتتذلل وتدرك ان اي مسلم من المسلمين ربما كان احسن حالا منك، لانك لا ترى سيئاتهم حتى ينزلوا من عينك ولا ترى فيهم الا الحسنات، بينما انت ترى سيئاتك لا ترى من الاخرين الا حسناتهم، بينما انت ترى فيك السيئات الكثيره التي ركبت فيك. فهذا الشيء اللي شاءه رب العالمين في حكم كبير، اولا حتى يتادب الناس بعضهم مع بعض وحتى يحترم الناس بعضهم بعضا، كل الناس يحترم بعضهم بعضا على هذا الاساس. ثانيا حتى يسهل التواضع الذي امرنا به الله عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فاذا كان الامر كذلك فقد اصبح التواضع سهلا، وقد ذكر العلماء شيئا ايضا لكن قل من يدرك بعده، نقول لكن نرجو ان ندرك بعده تماما. قال العلماء كثيرا ما تكون المعصيه التي ينزلق اليها عبد من عباد الله عز وجل سبيلا من سبل التواضع التي يأمره الله عز وجل بها. يعني حتى المعصية التي تنزلق انت فيها بقضاء من الله عز وجل هي وسيلة من وسائل تربية الله عز وجل لك، وسيلة من وسائل تربية الله عز وجل لك. لو انك وفقت طوال حياتك للسير على صراط الله، كل اوامر الله تطبقها، كل النواهي التي نهى عنها الله تبتعد عنها، إذا صرت فيه بهذا الشكل بدون انحراف سيجعلك يعني يصعب جدا عليك أن ترى الناس خيرا منك، لأنك ستنظر إلى نفسك فتجد أنه ولله الحمد أنا ما عصيت الله أبدا، أنا ما ارتكبت أي معصية وما تركت أي طاعة، إذا فأنا لا شك من أهل الجنة. انظروا إلى هذا التوفيق في بعض الأحيان ماذا يصنع بالإنسان، يجعله يسكر ويجعله يتباهى. الباري ماذا يصنع بربي؟ كيف بربي؟ يدفعه إلى حالة ينزلق فيها إلى معصية، يريه بعضه ويبعد عنه التوفيق في بعض الأحيان فينزلق في معصية من المعاصي، بعد حين ينزلق في معصية أخرى. هذه المعاصي التي انزلق فيها تجعله يبر وينكسر، تنكسر كبرياته. إذا جاء الشيطان ليقول لو كم أنت من الصالحين والمتعبدين، تذكر انحرافه، تذكر معصيته، فقال أنا كيف أنا الذي أعصيت الله يوم كذا يوم كذا يوم كذا، أنا من أسوأ الناس، يظن الناس لي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. فإذا المعصية في بعض الأحيان تكون دواء لمن يتكبر. بماذا؟ بطاعته. الإنسان الذي يتكبر بطاعته قد يبتليه الله عز وجل بمعصية توقظه من كبريائه هذا. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا لا يعني أن المعصي مفيد وأن المعصي جيد وأن الإنسان لازم يتعرض للمعاصي، لا معاذ الله. لكن إذا حمى الإنسان نفسه من المعاصي جهد استطاعته ثم انزلقت قدمه في معصية بسبب ضعفه، قد يكون السبب في ذلك أن الله أراد أن ينقذه من تكبره بطاعاته التي كان يتكبر بها. كأن الله يقول له: أنت تتباهى بطاعتك، لولا توفيقي إياه، لولا أنني استبدلت ضعفة قوة أفكنت تتوفق لهذه الطاعات، والآن تتكبر بطاعاتك. طيب هذا سأتركك لنفسك الأمارة بالسوء، لن تستطيع أن ترقى إلى مستوى الاستقامة أبدا إذا تركتك لحظة واحدة. هذا الإنسان ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة قبل أن يعصي، لكن إذا لم يعلم المعصية تعلمه إياه. نعم. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، بالمعنى الذي ذكرت المعنى الحقيقي للتواضع، حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كلام دقيق، كلام تربوي رائع. أمام هذا الحديث ندرك الحكمة من أن الله أمرنا بالتواضع، بل يداوينا بالمعاصي في بعض الأحيان لكي نتواضع. افتخار الإنسان على الإنسان مهلكة للمجتمع. إذا شاع في المجتمع افتخار الناس بعضهم على بعض هلك وسقط، وكان الناس مادة شقاء بعضهم لبعض. وإذا بقى شاع البغي يعني الاعتداء من الناس بعضهم على بعض أيضا هلك. البغي مثل جرثومه، إذا بغيت عليه ستبغي عليه، وإذا بغيت علي بعد بغي سيبغي عليك أهلي وأسرتي، وإذا بغت عليك أهلي وأسرتي ستبغي أهلك وأسرتك على أصحابي وأسرتي. وهكذا ينتشر البغي في المجتمع، العدوان، لكي لا يبغي أفراد المجتمع بعضهم على بعض، ولكي لا يبغض بعضهم على بعض. ما السبيل؟ ما العلاج؟ العلاج علاج واحد، هو أن يتحلى الإنسان المسلم بالتواضع. التواضع مرة أخرى أقول، لا التواضع التمثيلي المصطنع، رجل يأتي ومظهره يدل على تفاخره ثم هكذا يدخل المنزل أو الصالون أو الحفل وهو مطاطي الرأس، يجلس في آخر نعم مكان في الحوم وهو يعلم أنه سينتشرونه ويضعونه في صدر المكان. يفعل هذا حتى يقول أن سبحان الله ما أشد تواضع هذا الرجل. علماء قالوا متى تكون فعلا متواضعا حقا؟ إذا وضعك الناس في هذا الموضع فلم تصر نفسك عليهم، عندئذ يكون تواضعك صحيحا. لكن عندما أنت تضع نفسك في هذا المكان المهين، لكن لو جاء زيد من الناس ووضعك هو في هذا المكان لصرت ولا تمردت عليهم ولا قلت هذه إساءة إلى الدين إلى الإسلام إلى كذا. طيب ليش أنت لما عم تحط حالك في هذا المكان الجامد ما عم تزعل من حالك؟ وإذا زيد من الناس وضعك في المكان نفسه بتزعل. دليل على ماذا؟ دليل أنا عم نصل التواضع تمثيل. طيب العلاج الوحيد لكي لا يحتقر أفراد المجتمع بعضهم على بعض ولا يبغي بعضهم على بعض هو التواضع الحقيقي المنبثق من شعور دائم من يقين بأن المسلمين الذين من حولي أحسن حالا مني. نعم، هذا هو العلاج. سبحان الله، هذا هو العلاج. يعني إذا انتشر التواضع لا يفتخر الناس على بعض، لا يبغي زيد على عمرو، نعم لا يبغي. كيف؟ هنالك حالتان لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يفضي إلى هذه النصيحة كل أفراد المجتمع الإسلامي كلهم، وأن يتواضع الجميع بأن يرى ويشعر كل واحد واحد منهم أن بقية إخوانه خير منه. طبعا في هذه الحالة لا يوجد بغي ولا يوجد عدوان ولا يوجد بخل. يعني عندما يكون هؤلاء الإخوة كلهم يسمعون حديث رسول الله هذا، وكل واحد منهم يتصور رجوعا إلى ما يعرفه من نفسه من انحرافات وإلى آخره، يقول والله كل هذول الرجال أحسن مني، أنا شو أنا، أنا أسوأهم، أنا عامل هيك وعامل هيك، بس أنا ما بيعرفوا. طيب وانت الثاني كمان بتعتقد، والثالث بتعتقد، والرابع والخامس والسادس، اذا كل واحد شو صار بالنسبه للثاني؟ كل واحد عم يعظم الثاني، كل واحد عم يقدر الثاني، وين بده يصير في بغي؟ من اين ياتي البغي والعدوان؟ هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان يصغي بعض افراد هذا المجتمع الى كلام رسول الله فيستبقوا به ويطبقوه على انفسهم، لكن البعض الاخر لا يطبقونه، هي الحالة الثانية. كذلك يزول البغي. كيف؟ عندما يكون لي صديق او اصدقاء، نحن اربعة اصدقاء، اثنان منا وعى كل منهما نصيحة رسول الله، لا بل وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبق هذا الكلام على نفسه وأخذ يشعر فعلا هذان الصديقان أن هذين الأخوين كل منهما خير منه. واضح. الأخوين الآخرين لا، ما اصطبروا بهذا الكلام، وبقيت مشاعر الكبر ومشاعر التباهي موجودة معششة في نفس كل منهما. كيف لا يوجد بغير؟ كيف؟ عندما يبغي واحد من هذين الاخوين اللذين لم ينقادا بوصية رسول الله، عندما يبغي الواحد منهما على هذين اللذين تواضعا وتذللا واصطبقا بوصية رسول الله، يتقبل هذا البغي ويقول له والله انا استحق. انت لو تعرف وضعي تعرفني اسوأ من هيك، وبتعرف اني انا بستاهل اكثر من هيك، انا والله اخي بعيد عن الله. اي نعم، وانت يعني ما عملت الا لانه الله لما تعمل هيك تربية لي مشان حتى اصلح حالي. طيب انا لما بحكي هذا الكلام بدافع التواضع اللي انا اصطبرت فيه، هذا فلسي فيه صحيح بقى علي، لكن عندما يراني اقول هذا الكلام يتراجع ويتقلص غضبه بل يذوب خجلا ويرجع الى نفسه فيقول كم من فرق بيني وبين هذا الانسان، انا امضي عليه اسيء اليه اضربه او اسبه واشتمه وهو يقول نعم انت تربيني ولك الفضل علي. شو هالاخلاق هذا؟ شو هالملائكية اللي عنده؟ وشو هالسوء اللي انا مستغرق فيه؟ عندئذ قلت تقرا في البقيه شيئا فشيئا، هذا شو بيصير فيه؟ بيتراجع رغم انه هو ما قاد الى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه سنة ايضا من سنة رب العالمين. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. رجع كأنه انسان صديق محب ودود الى يصير يخجل من حاله. اذا وجد التواضع في المجتمع زال البغي والتفاخر، سواء اصطبغ الكل بنصيحة رسول الله هذه وانقاد لها، وهذا شيء واضح طبعا، او انقاد البعض دون البعض، لان البعض اذا انقاد سيأتي ويدفع بالتي هي احسن كما قال الله عز وجل بسبب تواضعه. الاخر ماذا يصنع؟ يصدق عليه قول الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إذن أين بقي البغي؟ هذا هو السر في أن الله يأمر عباده في هذه الدنيا بأن يتواضعوا. التواضع خادم لمبدأ، ما هو؟ محاربة البغي في المجتمع وملاحقته للقضاء عليه. لما يوجد بغي ما يوجد تفاخر، ولكي يتم التلاحق من ملاحقة البغي بنجاح لا سبيل إلى ذلك إلا أن نتواضع لله عز وجل. إذا تواضعنا جميعا زال البغي بطبيعة الحال، إذا تواضع البعض دون البعض فإن البعض الذي تواضع يدفع بغي الآخرين بالتي هي أحسن، وعند أولئك البغاة في نفس الوقت يتراجعون ويقولون أين نحن أيها الإخوة من تطبيق هذا الوحي الرباني الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم وكم يوجد البغي في مجتمعاتنا الإسلامية، وما أكثر البغي الذي يوجد ضمن المجموعات والفئات الإسلامية. طيب هذا البغي لا يرضاه الله عز وجل، هذا البغي يأمرنا الله بأن نحاربه. لماذا لا نحارب البغي؟ لو حاربناه لما بغي البغي أبدا. أنا إنسان مسلم لي حق عند إخواني من المسلمين، أو لي حق عند الدولة وأخذ حقي واستلم من قبل هؤلاء الإخوة الذين لي أو من قبل الدولة، يؤخذ الحق يستند من هذا بغي هذا بغي. ماذا يقول لي الله وحيا عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام؟ يأمرني بالتواضع، يذكرني بهويتي، بالتواضع الشكلي، بالتواضع التمثيلي، لا 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 التواضع الذي ذكرته لكم. يأمرني الباري بهذا حتى أستطيع أن أدفع بغي الباغين بالتي هي أحسن. إذا كنت أنا شايف حالي أحسن الناس وأعبد الناس وأنا الداعي إلى الله وأنا العالم بدون الله وأنا الذي الناس يصيروا تلاميذ إلي ومريدوني قبل إيدي، لك شو الإخاب التي هي أحسن؟ هذا يجعل الناس تكبر، ولما بيتكبر إذا واحد جرحك طرف من شعوري أتحول إلى لطم ولهيب أنقض عليه. تمام، مستحيل أن أدفع بالتي هي أحسن، لكن لكي أدفع بالتي هي أحسن ينبغي أن أشعر بأني أنا إنسان ذليل مهين عند الله. نعم، أنا إنسان صورتي بين الناس تتلألأ وواقع الأمر أنفذ أمر الله. ادفع بالتي هي أحسن. طيب لما إذا ساعتها لما الدولة تأخذ حقي أو إخوة لي يأخذون من حقي، الله يسامحكم، أنا لو ما كنت أستاهل الله ما كان تلاني بهالشيء. أنا أرجو أن الباري سبحانه وتعالى يصلح لي حالي، وأنتوا إخواني، أنت كل واحد منكم أحسن مني، والله سبحانه وتعالى يسامح ويصفح. نعم، هذا معنى ادفع بالتي هي أحسن، هذا واجبي، هذا ما يأمرني به الله. أنا إذا كنت أريد أن أقيم المجتمع الإسلامي ينبغي أن أقيم هذا المبدأ، لك إذا ما أقمته بكياني شلون بدي أقيم المجتمع الإسلامي؟ أنا كل شيء بدي أقيم هذا الشيء بكياني، بكياني. نعم، ورحم الله ذلك العالم الرباني الذي قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم أو في نفوسكم يقيمها الله عز وجل على أرضكم. شلون يعني أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم؟ حسن أخلاقك، طبق الإسلام على كيانك، طبق قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. نعم، انظروا إلى تعاليم دين الله وكتاب الله في أي مكان هو، وانظروا إلى واقعنا في أي واد نحن. نعم، أنا عندما أتطامن لله وأذل وأهون لله وأعلم أنني عاصٍ ومعاصي لا يراها الناس، يدفعني هذا إلى أن أدفع بالتي هي أحسن. دفعت بالتي هي أحسن، هذول الأخوة اللي استلبوا حقي بعد شوي شو بيصيروا؟ بيرجعوا يعتذروا لي، بيرجع بيصير في وئام بيني وبينهم. الدولة اللي أخذت لي حقي لما أنا أجنح إلى هذا وأسلك هذا الطريق أنا أصبح معلما صامتا للدولة، وتتعلم الدولة دروسا من واقعي وتواضعي وتمثيلي لكلام الله وكيف أطبق كلام الله عمليا. ادفع بالتي هي أحسن، كم وكم من أفراد الدولة يهتدون ويصلحون، يقول لك شوفوا هالإنسان هذا لو ما كان الإسلام مربي عظيم جدا جدا لك ما كان هذا هيك بهالشكل. نعم، وما أكثر من هدي إلى الله لا بخطاب ولا بكلام ولا بتآليف، ولكن بهذا الواقع المتواضع الصامت، بتطبيقهم لقول الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما قال يصبح وليا حميما، قال كأنه ولي حميم. لو ما أصبح في باطنه وليا حميما لابد أن يخفض جناحه لك بسبب وضعك هذا. تأملوا فيما أقول أيها الإخوة، هذه تعاليم ربانية منزلة علينا، هلا طبقناها؟ هلا كنا المثل الأعلى في تطبيق كتاب الله في أنفسنا؟ نعم، لماذا لا نفعل ذلك؟ وعندما نفتح ملف حياة العلماء الربانيين الدعاة إلى الله كم وكم نجد مشاهد
لتطبيقهم هذه الوصية النبوية التي تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا عن ربه جل جلاله. كم شيء كثير جدا. نعم. وما أصبح أولئك الناس دعاة إلى الله، دعاة ربانيين، إلا بسبب هذا الأمر، إلا بسبب هذا الموقف الذي وقفوه. كان خليفة الكبير الأموي أو العباسي يدخل بيت رجل من العلماء، لكن من النوع، من النوع مثل ما دخل سليمان ابن عبد الملك على سلمة ابن دينار اللي كان اسمه أبو حازم، من هالنوع، متواضع، شايف حاله أقل من الناس كلهم إلى آخره. تواضعه واستهانته بحقوقه جعل رجلا مثل سليمان عبد الملك يغشى مجلسه ويجلس هكذا ليستفيد من مجلسه. هارون الرشيد كان عندما يرى عالما من هذا القبيل وينظر فيجد هذا التواضع الذي نتحدث عنه، مثل ذاك الذي ماذا فعل؟ نهى عن منكر. طيب انا والله لما بنهى عن منكر ممكن اتعرض لعقوبة قاسمة من ولي المسلمين. لما بنهى عن منكر قد تلبس به الحاكم، ممكن فعلا يعاقبني، بس لما بكون انا كما قال رسول الله ما بيعاقبني ابدا. هذا الرجل رأى بعضا من حشم هارون الرشيد يحملون آلات له الى مجلسه. طيب آلة له كما قلنا آلة له، ولا يجوز استعمالها ولا يجوز الجلوس في مجالس فيها آلات لهو. نعم. جاء إليه قال ما هذا؟ ورجيني بالله شو هذا؟ أخذ هذه الآلة وحطمها في الأرض. طيب شلون هيك؟ أخذه هذا الإنسان ومضى به موجودا إلى مجلس هارون الرشيد. وقال يا هارون، قال والله أنا هذه الآلة جئت بها إليك، ولكن هذا الإنسان مظهر مظهر درويش، أخذها مني وحطمها في الأرض، وهي أنا جبت لك إياها. قال له أدخله، دخل. قال له ليش يعني ليشك سويت؟ قال له يا أمير المؤمنين ما فعلت شيئا سوى ما كان يفعله آباؤك وأجدادك عندما كانوا يصعدون المنابر ويقولون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. منكرا نهيت عنه بما أستطيع. نعم. وأنت من سلالة أولئك الناس. انظروا كيف امتحنه هارون الرشيد. أعطاه بدرة من المال، أعطاه مقدار من المال، قال أنا أشكرك على نصيحتك، وهذه نصيحة ربانية ينبغي أن أشكرك عليها، وخذ هذا المال فأنفقه على نفسك وأولادك. قال لا حاجة لي به، رزقي موفور وطعامي مهيأ ولا حاجة لي به، ورده وخرج بأدب. قال هارون الرشيد لبعض رجاله اذهبوا فاتبعوه وانظروا ماذا يصنع، يا ترى سيجلس في المجالس ويقول انا فعلت كذا وكذا ودخلت على امير المؤمنين ما خفت منه، قلت له هذا منكر اباؤك واجدادك كانوا يتعاملون وفعلت، وهل يتباهى ببطولته هذه، ام سيصمت ويسير بنهج آخر. ذهب أولئك الناس كالمستخبرين اليوم. نعم. الرجل كان له يعني وظيفة بسيطة جدا جدا، يجمع الطعام بواسطة بعض النفايات من الأرض. رأوه يتتبع هذه النفايات حيثما وجدت، يجمعها ويضعها في كيس معه، وأخذوا يراقبونه أياما لا يتكلم ولا يتحدث، وكأن القصة مسحت عن ذهنه مسحا. لاحظ هذه طبيعة إنسان لا يشعر بحقد على من نهاه عن المنكر ولا يشعر بضغينه، بل ربما يراه ربما خيرا منه، لكن واجب أمره الله عز وجل به نفذ هذا الواجب. لذلك ليش بده يحكي للناس ويتباهى؟ علاش بده يتباهى؟ ليش هو شو سوى؟ ومن هو حتى يتباهى بعمله؟ إنسان يرى نفسه لا شيء. نعم. عادوا فقالوا لأمير المؤمنين لهارون الرشيد هذا الكلام. هذا الوضع جعل هذا الرجل يملأ قلب هارون الرشيد تقديرا وتعظيما ومهابة وحبا. بهذه الطريقة استطاع العلماء أن يخضعوا الحكام لسلطان الله سبحانه وتعالى. لو واحد مثل حكايتي طلع من عند منه ما بيقعد بمجلس إلا بيغلي شعوره، احكي شو سويت شو عملت البطولة وكذا، بيصبر بيصبر بعد شوية بيحكيها أنا فعلت وحطمت آلة الله وبعدين دخلت عليه وحكيت له وقلت له، يخرج من هذا المجلس إلى مجلس ثاني كمان بيحكي كمان بيقول، وكل ما حكى بينتفخ أكثر ويشوف حاله أكثر. طيب هذا العمل لا قربني إلى الله أبدا، بالعكس أبعدني، لأنه أنا تباهيت معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا، ما شو استفدت؟ وبعدين العمل اللي عملته ما اسمع، لانه هذاك الرجل الحاكم بيسمع شو عم ساير، رح يعرف، رح يشم رائحة الرياء من عملي، رح يشم ان انا بقى انا دين هاد، انا عم كون من نفسي عم حط اطر لحالي من خلال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رح يتأثر بكلامي ما رح يتأثر بكلامي. هذا هو البعد الهام العميق لهذا الذي أوحى الله به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر بالتواضع حتى يزول البغي وحتى يزول التفاخر، تفاخر إنسان على إنسان، لكن هذا يظل أمرا صعبا. لكي أدفع بالتي هي أحسن ينبغي أن أتواضع، طيب لكي أتواضع ينبغي أن أرى نفسي أقل من الناس جميعا، أليس كذلك؟ لك شلون بدي أشوف حالي أقل من الناس كلهم وأنا العالم وأنا اللي عم بعد هذا المجلس وأنا كذا وكذا وإلي وإلي والمزايا والناس كلها عم تقدرني وتحبني، طيب أنا بشوف حالي أقلهم؟ لا ما مستحيل، صعب، الطريق إليه موجود لكن صعب. لذلك ماذا قال الله في آخر هذه الآية؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نرجع لأول آية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة يعني اللطف في المعاملة، السيئة السوء في المعاملة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة التي تأتيك بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صعبة جدا. لذلك قال ولا يلقاها إلا الذين صبروا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الصابرين لوجهك. نعم صحيح، أنا لك كيف بدي يعني شوف حالي أقل من الناس كلهم، وهذا يخبطني وهذا يسبني وهذا يقول يستهزئ فيه، وأنا أقول ما لشي والله أنا بستاهل وأنا قد أكون أسوأ من هذا، مثل ما قال ذلك العالم الرباني، إجا واحد شتمه وسبه ومدريش، قال له أنت ما بتعرف حقيقتي، والله لو تعرف حقيقتي لحكيت أكثر من هيك، هذاك يمكن قال لحاله ما بتعرف حقيقتي، يعني أنا إنسان عظيم عظيم ما بتعرف حقيقتي، هو ما هيك قصده. رجل كان يسير فيما يرويه الغزالي في الإحياء في إحدى السكك في بيت عالي، بعض الناس نعم أراقوا من وعاء كبير فيه رماد، أراقوا الرماد، الرماد على الأرض، إجا هالرماد كله تلبسوا من رأسه لقدمه بقصد أو بدون قصد، مع بعض تلامذته رجل من أهل العلم، غضبوا وكادوا يعني يقولوا شيء يفعلوا شيء، مين اللي عمل؟ سكتهم، قال لهم لك شو باكو ما في أحسن منها، إنسان استحق الحرق فصولح على الرماد. كم هذا عظيم، أنا باستحق الحرق، هذا فعل كبير، هذا هاي بشرى كبيرة، معنى رب العالمين يوم القيامة بده يسامحني وما راح يحرقني، بده يصالحني عن النار بإيش؟ بالرماد. ما عميك الكلام تمثيلا، عميك هذا الكلام شعورا شعورا، لكن لكي نصل إلى هذه الدرجة تحتاج إلى جهاد كبير. وأين الجهاد؟ أين نحن من هذا الجهاد الكبير؟ تحتاج إلى جهاد كبير، لكن هذا الجهاد يسهل ويسهل، ثم يسهل إذا استعنت بالله، وإذا التجأت إلى الله، وإذا زادت محبة الله بين جوانحك. نعم، وعندئذ تصبح ذا حظ عظيم، وصاحب الحظ العظيم هذا يكون على هذا المستوى. نعم، إذن هذا الحديث أيها الإخوة نبهنا إلى دور ورسالة التواضع في المجتمع الإسلامي الإنساني، وهذا الدور يكاد يكون غائبا عن حياتنا، يكاد يكون غائبا. طبعا أنا لا أتحدث عن الفساق والفجار، الفاسق الفاجر شو منتظر منه بعد فسقه، لكن المسلم المسلم الملتزم بأوامر الله عز وجل، أرني هؤلاء المسلمين الذين طبعا ارتقوا إلى درجة الدعوة والعلم بدين الله والتعريف بالإسلام، ويرى الواحد منهم نفسه لا شيء، تراب في الأرض أمام الله عز وجل. لاحظوا مرة أخرى، مو يلاحظ نفسه ذليل أمام غنى الغني، مو يلاحظ نفسه ذليل أمام سلطان السلطان، لا، يرى نفسه مهينا أمام الله لأنه آثم، لأنه عاصم، والناس كلها أفضل منه لأنه بيعرف مساوئ الخفية اللي الله ساترها. أين هؤلاء الدعاة إلى الله؟ أين هؤلاء المسلمين الذين يصطبغون بهذا الذي يأمر به الله سبحانه وتعالى وحيا عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء يعني نحن نفتقده، وعندما يوجد يزول البغي عن المجتمع، ويزول أيضا التفاخر في المجتمع. ننتقل إلى الحديث الثاني، عن أنس رضي الله عنه، عفوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ثلاثة حكم ينطق بها سيدنا رسول الله أيضا وحيا من عند الله. الأولى: ما نقصت صدقة من مال، وهذه الفقرة سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.